في داخله هذه القوة تمنع الآخرون أن يغلبوه. وهذه الدنيا هي دنيا تزاحم، هي دنيا دفع الناس بعضهم ببعض. ومن الطبيعي في هذه الدنيا أن يسعى الإنسان لتحصيل هذه الناس، لتحصيل هذه الممانعة، لتحصيل هذه الحصانة، لتحصيل هذه القوة، بأي اتجاه يسعى الإنسان عادة. إذا استقرأنا الناس نجد أن بعض الناس يجدون العزة بالمال فيسعون نحو المال. كثير ما بنسمع عند الناس مالك عزة، يكون عندك مال يكون عندك عزيز، يكون عندك عزة يكون عزيز. بعض الناس يرى العزة من خلال العشيرة، حينما يتقوى بعائلته بعشيرته فيرى أنه يصبح عندها عزيزا. وبعض الناس يرى العزة من خلال السلطة فيسعى نحو السلطة ويتقوى بالسلطان، يريد من خلال ذلك أن يحصل المناعة حتى لا يغلب، حتى لا يقهر، حتى يكون قويا. وفي بعض الحالات يسعى الناس نحو التقوي بالسلطة حتى لو كانت السلطة والسلطان في دائرة المخالفة لمبادئه، لأنه يريد العزة. والقرآن الكريم يطرح هذه القضية بوضوح: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولا يتحدثنا عن الكافرين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، حتى من المؤمنين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا يتخذ المؤمن أو المسلم الكافر الذي يخالفه في عقيدته وليا من دون المؤمنين؟ القرآن يجيب بصورة استنكار، استفهام استنكاري: أي يتخذون عندهم العزة؟ وهذا واقعهم، هذا حالهم، هم يريدون بذلك أن يحصلوا هذه العزة وهذه المنعة. الإسلام طرح قضية العزة وقبل صفة العزة ودعا إليها، دعا أن يتحصن الإنسان في هذه الدنيا، أن يكون غير مغلوب، أن يكون محصنا قويا. ولكن الإسلام حينما طرح على الإنسان أن يكون عزيزا وأن لا يكون ذليلا حتى في ذل نفسه، لأن الله فوض للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه، طرح ذلك على أساس عنوان تنحصر به العزة، وأن العزة لا يمكن أن يحصلها الإنسان إلا بهذا العنوان، ولا يمكن أن يحجزها الإنسان على حقيقتها إلا بهذا العنوان، وأن دون هذا العنوان من العناوين التي يتجه نحوها الإنسان هي ليست عزة حقيقية ولا تمثل العزة الحقيقية، بل هي أوهام وهي أباطيل وهي إلى انقطاع. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يحدد اتجاه العزة الوحيد: من يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول تعالى: فإن العزة لله جميعا. أكثر من آية تؤكد نفس المطلب. لماذا العزة لله؟ لأن العزة يريد الإنسان من خلالها أن يكون غير مقهور، غير مغلوب، وكل من هو دون الله يغلب ويقهر. الذي لا يغلب ولا يمكن أن يغلب ولا يقهر ولا يمكن أن يقهر إنما هو الله، وفقط هو الله. كل شيء يغلب، كل شيء يقهر، كل شيء إلى انقطاع، فقط الله تعالى الذي هو الدائم، الذي هو لا يغلب، أصلي لله أطلب منه العزة، بس بنفس الوقت كما يفعل الكثير من الناس يطلب العزة لأشياء أخرى. يجمع بين الطلبين، بين طلب العزة من الله وبين الطلب من غيره طلبا استقلاليا. والقرآن يؤكد، ما بيقول فإن العزة لله فقط، ما بيقول من كان يريد العزة فلله العزة فقط، يقول من يريد العزة فلله العزة جميعا. فإن العزة لله جميعا، ما في تبعيض أنه يمكن أن تنال بعض العزة أو جانب ينال من العزة بغير الله سبحانه وتعالى، بل من الله تعالى فقط. كيف نفهم ذلك على مستوى التفكير؟ كيف يعيش الإنسان من خلال اعتقاده بأن لله تعالى العزة فقط وأن الله تعالى هو العزيز فقط؟ من خلال التطبيق، طرح الإسلام على مستوى التطبيق العام طرح اتجاها عاما بعدة عناوين. هاي العناوين هي عبارة عن التقوى، العبودية، الطاعة لله. ثلاث صياغات بس عن نفس المعنى. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: من أراد أن يكون أعز الناس فليتقي الله عز وجل. تقوى الله تؤدي إلى أن يكون الإنسان أعز الناس. الإمام علي عليه السلام يطرح التقوى بعنوان العبودية، فهو يقول: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. العزة عند أمير المؤمنين التي يفتخر بها أنه عبد لله سبحانه وتعالى. العبودية الحقيقية التي من خلالها لا يتصرف بشيء إلا بإذن الله وإلا بطاعة الله وإلا بالانصياف إلى الله سبحانه وتعالى. والصياغة الثالثة الطاعة. فعن الإمام الصادق عليه السلام وهو يتحدث مع أولئك الناس الذين يطلبون العزة من خلال المال، ويطلبون العزة من خلال العشيرة، ويطلبون العزة من خلال السلطة تحت عناوين وعناوين، يقول الإمام الصادق عليه السلام لهؤلاء: من أراد عزا بلا عشيرة، وغنى بلا مال، وهيبة بلا سلطان، فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز الله. هذه الصياغات عنوان عام: تقوى، طاعة، قيادة الله، عبودية. ولكن أرشد أهل البيت عليهم السلام إلى تطبيقات لهذا الموضوع، وهذه التطبيقات تتعلق في بعض النصوص بالفرد وفي بعضها الآخر بالمجتمع. أما على مستوى الفرد، طرح أهل البيت عليهم السلام بعض التطبيقات هي عقلائية مش تعبدية. إذا واحد عملها بعيش بدك تعيش عزيز، في جملة من الأمور التفت إليها، إذا التفت إليها تعيش عزيزا. من هذه الأمور كف الأذى عن الناس، لأنه بعض الناس كيف يجلبون الذل إلى أنفسهم؟ يؤذون الآخرين، لما يؤذي الآخر الآخر يؤذيه فيذله. حينما يكون الإنسان لا يؤذي الناس فإنه يفقد الناس مبررات إهلاله. كثير من الأمور التي يذل بها الإنسان لأنه يؤذي الناس. من هنا ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه كف الأذى عن الناس. لاحظ المقارنة، تحدث عن صلاة الليل ينتقل مباشرة إلى العز الاجتماعي الذي حلائق. التطبيق الثالث الحلم، ورد في الحديث لا عزة أرفع من الحلم. ليش الحلم؟ واحد مثلا سيارة اصطدم مع سيارة أخرى، طيب افترضنا الخطأ من الآخر، جار مع جاره افترضنا الخطأ من الآخر، عم يحكي مع شخص افترضنا أداء الآخر، شو بيعمل؟ بيجي بده رد فعل. إذا كان رد الفعل رد يريد من خلاله أن يقوم بعمل سلبي، حتى مثل ما يقولوا بين الليلين بده يربيه وبصير يعلي الدوز وبصير يحكي كلام كبير يؤدي إلى المشاجرة والمشاحنة والاحتقان، يؤدي إلى مشكلة، آخر شيء يضع نفسه في موقع الشر. يمكن آخر شيء يبدل يضرب، يمكن يبدل بالسجن، يمكن يبدل أمام الناس على مستوى المعنوي. بينما الإنسان الذي يقابل الآخرين بالحلم يخطئ مع الآخر، بدل ما رد رد فعل سلبي أقوم بالحلم، أقوم بالمسامحة، أقوم بالإعراض عن أذيته وعن سلبيته. الحلم يحصن الإنسان، يحصن الإنسان من أن يوقع نفسه في دائرة الذل. الأمور التطبيقية أيضا على مستوى الفرد، القبول بالحق كيفما كان. لأنه كثير من الأمور اللي بتعمل مشاحنة واحتقان وتشاجر ومشاكل وتؤدي إلى الذل، أنه بيكون في اثنين في حالة تخاصم ويروح تحاكموا عند من هو أهل للحكم، تحاكموا طلع الحق على فلان، ما بيقبل، لما ما يقبل تزيد المشاكل بين الأقرباء وبين الأرحام بين أهل العشيرة وأهل الضيعة وأهل العائلة وأهل الجيران، ما قبل. ليه؟ لأنه هو بعد شو بعد حاله؟ بعد حاله إنه أني هذا القرار عن الذل، يحكي عن الهانة، يحكي عن الذل. من هنا نجد أن الإمام الصادق عليه السلام حينما يتحدث عن العز في تطبيقه هذا يقول: العز أن تذل للحق إذا لزم. أن تذل للحق إذا لزم، لأنه قضية الذل كاصطلاح هو اصطلاح إضافي نسبي، لأن الذل في بعض المواقف هو عز. ليش نحن لما نتعاطى مع الله سبحانه وتعالى وندعوه ونتوجه إليه، نتوجه إليه يا جليل ارحم عبدك الذليل، حينما يعيش الإنسان ذلا بين يدي الله سبحانه وتعالى الله يعزه، وحينما يعيش الإنسان ذلا أمام الكمالات الإلهية، يعني في بعض الحالات يشعر الإنسان نفسه بأنه في حالة ذل. لو افترضنا أنه ذل هو ذل ممدوح مثل ذل التعلم، الواحد يتعلم بيشعر حاله أنه هو تلميذ وأستاذ، وفي بعض الناس بيقول لك أنا بفهم أكثر من كل عالم وأنا فلان بده يعلمني، بضل جهل. بينما من يقدم على الكمال، من يطقطق رأسه للكمال يرفعه الله تعالى وهو الكمال المطلق. وهكذا نستطيع أن نفهم المنهج الإسلامي في قضية العز، في قضية العزة، وكيف نحصل العزة من خلال الابتعاد عن الأمور التي توجد لنا الذل. إن بدك تعيش عزيز، شوف شو الأمور التي تؤدي إلى الذل، ابتعد عنها، ابتعد عنها. وهذا يمكن أن يوضع تحت العنوان الأساس، وهو الطاعة لله، وهو العبودية، وهو التقوى. لأن الإنسان التقي هو الذي لا يخطو خطوة إلا حينما يعرف بأن لله فيها رضا، وهو الذي لا يفعل فعلا إلا حينما يعرف بأن هذا الفعل موافق لحكم الله سبحانه. الخالصون لأولئك الذين يسيرون مسيرة الكمال. ولا بد للإنسان أن يعد نفسه إعدادا جهاديا، وأعد لهم ما استطعتم ومن رباط الخيل. لابد أن يكون الإنسان دائما على مستوى الإعداد الجهادي الذي من خلاله يحقق المنعة، وهذا الإعداد بحاجة إلى عنصر آخر، هو العنصر الذي يمثل الركن الأساس لهذه العزة الاجتماعية، وهو ما يعبر عنه الإمام زين العابدين عليه السلام، ويعبر عنه بأنه تمام العز، تمام العز المجتمع. يقول عليه السلام: طاعة ولاة الأمر تمام العز، طاعة الولي الشرعي هو تمام عز الأمة، لأن الولي هو الذي ينظر إلى الأمة بمصالحها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وعلى أساس نظرته الحكيمة المنطلقة من فهم مبادئ الإسلام، لأنه فقيه في هذا الدين، يحدد أولويات الأمة. وحينما يحدد أولويات الأمة فإنه يأخذ بيد الأمة إلى عزتها، حتى لو لم تكن الأمة بكثير من أفرادها تفهم تلك الخلفية. نحن جربنا هذين الركنين، طاعة ولي الأمر والجهاد، جربناه في لبنان. الاجتياح الإسرائيلي ب82 الإمام الخميني قدس سره حدد التكليف فأطاعه المجاهدون، حينما كلف المجاهدين بأن واجبكم هو قتال إسرائيلي، وأطاع المجاهدون الإمام الخميني في وسط مجتمع لا يؤمن الكثير منه بمثل هذه المقاومة، مع المقارنة بين العدد والعتاد في جبهة المقاومة وجبهة العدو الإسرائيلي. هذه الطاعة إلى أين أدت؟ هذه الطاعة التي من خلالها أمر الإمام الخميني بالجهاد، هذه الطاعة التي استمرت مع الإمام الخامنئي دام ظله الشريف وحدد أولوياتنا، واستمرينا على أساس هذه الأولويات المنطلقة من كوننا حالة إيمانية جهادية تريد من خلال مسيرتها أن تمهد لصاحب العصر والزمان بإطاعة نائبه الإمام الخامنئي دام ظله. حينما سرنا في مسيرة الطاعة الجهادية المبنية على الإمام، نحن جربنا هذه الطاعة في الجهاد وهو الركن الثاني، فحصلنا الكرامة والعزة التي نعيش فيها ونحن هذه الأيام أيام الانتصار، على أعتاب ذكرى الانتصار الذي حصل وقد فاجأ الأمة، كل الأمة، لأن الأمة تختلف في حساباتها مع الحسابات التي طرحها القرآن الكريم والنبي أهل بيته سلام الله تعالى عليه، لأن الكثير من أفراد الأمة، من زعماء الأمة، من قادة الأمة، طلبوا العزة من غير الله سبحانه وتعالى، واتخذوا الكافرين وأعداء الإسلام وأعداء الأمة أولياء من دون الله لكي يركز عروشهم وما مالكهم وإماراتهم. ولكن اليوم نحن نقرأ جيدا، نقرأ أين أصبحوا، نقرأ زعماء ولوا في أكبر وأبشع حالة ذل في التاريخ. انظروا إلى أولئك الذين حاولوا أن ينشدوا العزة من خلال أعداء الله ومن خلال الظلم ومن خلال التمسك بالآخرين الذين يقعون في الدائرة الأخرى مقابل المسلمين. أين رحلوا؟ من صدام إلى حسن مبارك إلى رئيس تونس، أين ذهبوا؟ لقد رأيناهم في أبشع دائرة ذل، لقد رأيناهم في مدينة مذلة لو عرفوا في أول مستقبلهم أنهم سيصلون إليها لما أقدموا على الحكم، لعاشوا حياة فردية. لو علموا بذلك المصير المشؤوم الذي وصلوا إليه، لأنهم تمسكوا بغير الله. والقرآن الكريم تحدث معنا بشكل واضح، أيبتغون بذلك العزة؟ لن يجدوا العزة عند غير الله سبحانه وتعالى. أما المجتمع المؤمن الذي تمسك بعزة الله سبحانه وتعالى وأطاع أولياء الله الذين فرض طاعتهم، عاشوا العزة وفهموا جيدا ما معنى